بيكابد اشد كبدا وبيعاني اشد المعاناه لان الوحي ذات الحياه. المعنى اللي انا عايز ادرسه النهارده قول الله سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري، يعني عن شرعي عن وحيي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضيقه. ربي سبحانه وتعالى يقول وهو اصدق القائلين: فاما ياتينكم مني هدى بالوحي فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى لما انزل ادم الى الارض اول كلمات الوحي،
لا كده تمام،
اول كلمات الوحي اللي ربنا اوحاها الى ادم: يا ادم اما ياتينكم مني هدى، الوحي والشرع، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولى ايات الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح من خلالها المعنى ده في قول الله عز وجل في سوره طه: فاما ياتينكم مني هدى، اوائل الكلمات ايضا ربنا نزلها على ادم: فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي، او البقره فمن تبع هداي، والطه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى طول ما الوحي في حياتك من القران والسنه، طول ما الوحي في حياتك انت لا ضلال ولا شقاء ابدا ابدا، صدقني لا ضلال ولا شقاء طول ما الوحي في حياتنا. الوحي يغيب من حياتنا كل معاني الحياة الطيبة تزول. أضرب مثال واحد على أوروبا الآن، وبعد كده أخش على حياتنا احنا بقى. من أكبر علماء الاقتصاد في فرنسا حوالي 10 سنوات تنبأ إنها تبقى في أزمة اقتصادية طاحنة هتضرب أوروبا كلها. فلما سألوه الأزمة دي بسبب إيه؟ قال لهم بسبب التعاملات الربوية الشائعة اللي موجودة في أوروبا الآن. ده على فكرة مش مسلم، هو مسيحي. قال لك بس ده من بتوع الدين والناس المتخلفين الرجعيين، سيبك منهم. لما ضربت أوروبا الأزمة الطحينة اللي على مدار 3 سنين الأواخر اللي فاتوا، مصارف وبنوك كبيرة عالمية في أوروبا قفلت، والدول هناك في اوروبا، اسبانيا واليونان، اظن كلكم سمعتوا عن الازمات اللي ضربت الدول دي الفتره اللي فاتت، وبدات الحكومات تفرض على الشعوب حاله من التقشف، وبداوا يقولوا احنا خلاص الدول بتنهار، وبدات المظاهرات تضرب اوروبا كلها بسبب حالات التقشف اللي ضربت هناك. طلع هذا العالم، راحوا له بقى الحكومات الاوروبيه، راحوا له قالوا له: انت تنبأت من 10 سنين بازمه اقتصاديه طاحنه بسبب الربا، واحنا بندوق مرارها الان. فاحنا عايزين بقى نسالك سؤال: نخرج منها ازاي؟ قال لهم: زي ما انا تنبأت من 10 سنين بالازمه الاقتصاديه الطاحنه دي، انا اضع الان بين ايديكم الحلول. ايه الحلول للخروج من الازمه دي؟ قال لهم حاجتين. الحاجه الاولانيه ان سعر الفايدة يصل إلى 0%. الثانية إن يتم فرض ضريبة على أغنياء الأوروبا. الضريبة دي تتراوح من 2.5 لـ 3%. وبالفعل لما بدأت أوروبا الآن بدأت تطبق المنهج اللي الراجل ده وضعه، بدأت الآن تتعافى اقتصاديا حاليا. أنا بكلم على آخر سنتين ثلاثة. كنت عايز بس أراجع معاكم الحاجتين اللي هو اتكلم عليهم. أول حاجة قال إحنا نعمل إيه؟ سعر الفايدة يبقى كام؟ ده عندنا في ديننا اسمه إيه؟ لا للربا. طيب الحاجة الثانية إن قال إحنا نفرض ضريبة على الأغنياء من 2.5 لـ 3%، ده عندنا في ديننا اسمه إيه؟ بس. فهذا العالم الاقتصادي الشهير الفرنسي قال لهم الحل ارجعوا للوحي، ارجعوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي انا عايز أأكد عليه من خلال درس النهاردة ان الناس من غير وحي السماء لا شيء، ان الناس من غير شرع يحكمها ولا شيء.
لا تجد أبدا في الدول ولا في الأمم انهيار في شتى المجالات، في الأخلاق، في الدين والعقائد، في الاقتصاد، في الفن، في السياسة، في الرياضة. لن تجد تردي إلا إذا ابتعد الناس عن وحي السماء، عن شرع السماء. لذا أنا دايما بقول لكم إن أول معنى ينبغي أن نبنى، وإحنا بنبني أمة من خلال سيرة النبي، أول معنى لازم يكون مغروس جواك، أنت في حاجة إلى الوحي، أنت في حاجة إلى الشرع. من غير وحي ومن غير شرع الناس بتعيش حياة بهيمية زي ما كانوا عايشين قبل الوحي وقبل الشرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة من الظلمات إلى النور. بعد المقدمة اللي أنا اتكلمت فيها الآن عن حاجة الناس للوحي، عايز أتكلم معاكم عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل النور من السماء إلى الأرض، نور الوحي. حال الناس قبل بعثة النبي، طب احنا هنتكلم في البناء، ليه اتكلمنا عن الجاهلية؟ احنا هنتكلم النهاردة عن بناء أمة، تكلمنا ليه عن ناس كانوا بيعبدوا أصنام؟ لا لا لا، خد بالك، لا يعرف قدر الإسلام إلا من ذاق مرارة الجاهلية، ولا يعرف قدر النور إلا من عاش في الظلام، ولا يعرف قدر الصحة إلا من ذاق مرارة الألم. لازم نعرف الناس كانت عايشة ازاي. ومعلش انا مش هعمل مقارنات النهاردة، انا اللي انا هقوله النهاردة عايزك انت بسرعة تعمل المقارنات، هو ده موجود في زماننا ولا لأ، علشان بسرعة نرجع نقول ونحن في حاجة الى نور السماء مرة تانية، ونحن في حاجة الى وحي السماء مرة تانية، ونحن في حاجة الى الشريعة مرة تانية، ونحن في حاجة الى الدين مرة تانية. العالم في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقسم أقسام، الدولة الرومية الرومان، وكانت ديانتهم النصارى، ودول كانوا مسيطرين تقريبا على 80% من أوروبا، وكان معاهم مصر والشام، وموزع بقى بعض الناس منهم في الجزيرة العربية وغير ذلك. فارس وكانت بتعبد النار، ودي كانت في العراق وإيران وما وراء إيران. الهند دي كانت مملكة عظيمة جدا في هذا الوقت. الجزيرة العربية، الجزيرة العربية وبلاد الحبشة. الممالك العظمى اللي كانت موجودة في العالم قبل الإسلام في زمن الجاهلية كانت حياتها لا ينطبق عليها إلا ما وصف الله عز وجل هذا الزمان لما وصفه بالعصر الجاهلي، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الإيه؟ فربنا لما حب يصف لنا حال الناس قبل الإسلام وصمه الله سبحانه وتعالى بسمة الإيه؟ الناس كانت عايشة في ضلال، في جاهلية. قال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. ومش بس ده، ضلال ومبين. فمرة ربنا يوصف لنا حال العالم قبل الإسلام بالجاهلية، مرة يوصف لنا الحال قبل الإسلام بأنه ضلال مبين، ومرة ثالثة ربنا يوصف لنا الحال قبل الإسلام بقوله تبارك وتعالى: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. انتوا كنتوا قبل كده ما تعرفوش اي حاجة اصلا. ولما جينا وقفنا عن وصف الصحابة رضوان الله عليهم اللي عاشوا في الزمن الجاهلي، نجد ان حذيفة اقتصر على كلمتين، قال: ان كنا في جاهلية وشر. اللي احنا كنا عايشين فيه كلمتين، جاهلية وايه وشر. والنجاشي لما هنعرف ان شاء الله في الحبشة، في هجرة الحبشة، لما جعفر ابن ابي طالب وقف بين يدي النجاشي، والنجاشي بيسأله بيقول له: ايه قصة الدين الجديد اللي انتوا جايين بيه ده؟ فقال له: ايها الملك، انا كنا في جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. ده كان حالهم في الجاهلية. تعالوا مع بعض سريعا بعد الوصف البسيط ده الحال الجاهلية باختصار، نشوف حال الأمم والممالك دي كانت عايشة ازاي. واحد، المملكة الرومانية. ليه نتكلم على الروم في البداية؟ هي كانت تعتبر من أكبر الممالك في هذا الزمن، من أكبر الممالك في هذا الزمن، مملكة عظيمة لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنزل سورة كاملة سماها سورة الروم، سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الروم. أما الروم دولة ضخمة جدا تمتلك تقريبا في هذا الوقت نصف الأرض، نصف الأرض كان تحت حكم هرقل، وكانت سبحان الله الدولة دي متقسمة لنصين، النص الأول هو المملكة الرومانية الشرقية اللي كانت عاصمتها القسطنطينية تركيا، المملكة الثانية هي المملكة الرومانية الغربية وكانت عاصمتها روما. أما الحالة العقائدية في زمانهم، العقائد عقائد عيسى عليه الصلاة والسلام حرفت حتى من الغلو في العقائد اللي وصلوا إليها، ادعوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الإله أو هو ابن الإله، ووصفوا أيضا أم عيسى عليه الصلاة والسلام بكونها إلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، واحدة من الآلهة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إيه إلهين من دون الله؟ حرفت العقائد، ولما حرفت العقائد كانت النتيجة حروب كانت طاحنة بين العواصم الأوروبية في هذا الوقت، بين الكاثوليك والبروتستانت، بين البروتستانت والأرثوذكس، حروب طاحنة مات فيها آلاف مؤلفة. أما الجوانب الأخلاقية فانهارت في أوروبا تماما كما هو الحال الآن، اختفى من أوروبا حاجة اسمها زواج، اختفى تماما من أوروبا شيء اسمه زواج، وحل مكانه انحلال أخلاقي وانتشار فواحش وزنا، حتى الزنا بين المحارم كان منتشر بانتشار رهيب في أوروبا، انتشر بين أواسط كل الناس، واختلطت الأنساب وانتشرت الرذيلة في كل مكان عافاني الله وإياكم. الرشوة كانت منتشرة في أوروبا انتشار رهيب جدا، بل كانت أصل التعامل بين المؤسسات الحكومية في هذا الوقت وبين عوام الناس، فلا يستطيع إنسان أنه يصنع أي شيء إلا بعد أن يقدم رشوة. قارن بين الحال في الجاهلية وبين الإسلام اللي من كان من أوائل تعليماته لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أصبحت الضرائب باهظة تفرض على عموم الشعب من الدولة في هذا الوقت، تفرض هذه الضرائب، علشان كده المجتمع أصبح طائفتين، قلة قليلة لا تتجاوز 1%، دول الأغنياء والأثرياء اللي عايشين حياة ما بعدها حياة نتيجة هذا الفساد اللي كانت أوروبا عايشة فيه في هذا الزمان، وبين طوائف المجتمع اللي بيكد ويكدح علشان يدوبك يقدر يسدد جزء من الضرائب التي كانت تفرض عليه. الوحشية في التعامل وصلت إلى درجة لا يتخيلها إنسان في أوروبا. عارفين طبعا إن موجود في أثينا وموجود في اسكندرية المسارح الرومانية الكبيرة اللي احنا عارفينها في الآثار، المسرح ده كان يجيبوا فيه طبقة العبيد والملوك اللي هم لا يتجاوزوا 1% والأغنياء قاعدين بيتفرجوا، ويطلعوا الأسود ويطلعوا الأسود ويخلوا يعين العبيد المساكين الفقراء يصرعوا الأسود، وكان التصفيق بيبقى على أشده لما يلاقوا في يوم من الأيام مجموعة من الأسود بتنشه بتأكل في عبد من العبيد، مبسوطين. وحشية، الوحشية دي اللي امتدت في كل شيء، لدرجة مثلا ان حروبهم حتى كانت حروب بربرية وحشية. في عهد اسفانيوس، اسفانيانوس احد قياصرة الرومان، كان سنة 70 ميلادية لما نزل الى اليهود في بلاد الشام وحاصر بلاد الشام، قال اليهود احنا مش هنقتلكم، ولكن اللي هيقتل زوجته واولاده قدامنا هينجو. وكان القياصرة بتوع الروم في هذا الوقت مبسوطين جدا، وهم شايفين اليهودي بيمسك ابن الرضيع بيذبحه علشان هو ينجو، ويذبح زوجته ويذبح أولاده. شفتوا الوحشية وصلت لأي درجة؟ شفتوا الوحشية وصلت عندهم لأي درجة؟ العبيد في زمانهم كانوا لا يعيشون حياة أدمية أصلا، هم للصخرة وبس. حتى لدرجة ان افلاطون الفيلسوف المعروف اللي قال انا عايز ابني المدينة الفاضلة ليوتوبيا، اللي عايز يكون المدينة دي، ده كان خيالهم، يعني كان خيالهم ان تكون في دولة فيها عدل. فافلاطون تصور الدولة دي، حتى تصور افلاطون في هذه الدولة كان بيقول انه لا ينبغي للعبيد ان يأخذوا حق المواطنة في هذه الدولة. يعني حتى الراجل اللي بيقول هنتكلم على الدولة الفاضلة ما عندوش اصلا هذه المعاني الفاضلة. لك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان المؤرخ الفرنسي رينو وهو بيتكلم على حال اوروبا فبيقول لقد طفحت اوروبا في هذا الزمان بالعيوب والاثام، وهربت من النظافة والعناية بالانسان والمكان، وزخرف لها الجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد، فشت فيها الأمية لدرجة ان الامراء كانوا يفتخرون بالجهل، امراءهم كانوا يفتخروا بالجهل. جوستاف ليفون احد اكبر المستشرقين عرفوا التاريخ في زماننا، صاحب كتاب حضارة اوروبا وحضارة العرب، كان بيقول لم تجد اوروبا سبيلا الى العلم في هذا الزمان ابدا، ما كانش عندهم سبيل للعلم، وما ظهر العلم في اوروبا الا في القرن الحادي عشر او الثاني عشر لما وصل الاسلام الى اوروبا. لما وصل الاسلام لاوروبا بدأت اوروبا تهتم بالعلم، لدرجة احنا هنعرف بعد كده ان ملك انجلترا بعت لاحد ملوك المسلمين في الاندلس بيقول له ايها الملك العظيم انه ليشرف لنا ان تسمح لابنتي، ان بنتي ووفد من كبار البطارقة في بلدي أن يتعلموا العلم عندكم، ويكتب له تحت في نهاية الرسالة كده خادمكم ملك إنجلترا، خادمكم ملك إنجلترا. الرحالة الأندلسي إبراهيم الطرطوش رحمه الله بيصف حال أهل أوروبا في هذا الزمان، بيقول كان أهل غدر ودناءة ولا أخلاق عندهم، كانوا لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين، وكانوا لا يبدلون ثيابهم إلا بعد أن تتمزق عليهم، وكانوا يظنون أن الوسخ لما يعلو على أبدانهم ده مفيد للصحة النفسية بتاعتهم والصحة البدنية بتاعتهم. المؤرخ الأندلسي الإمام صاعد رحمه الله صاحب كتاب طبقات الأمم بيقول كانوا يعيشون حياة أشبه بحياة البهائم، ده دي أوروبا اللي ما عرفوش العلم إلا من نور الوحي عندنا كمسلمين، وهيجي الكلام ده. فكان بيقول أخلاقهم فجة رديئة، عدموا دقة الأفهام، غلب عليهم الجهل والبلادة، وفشت فيهم الغباوة. ده كان حال أوروبا قبل الإسلام، ما بدأتش أوروبا تتوجه للنظافة، الواحد منهم ما بيغتسلش إلا في العام إلا مرة. قارن بقى ده بالإسلام بنور الوحي اللي فرض عليك إنك تغسل أعضائك كل يوم على الأقل خمس مرات في الصلوات، وأوجب عليك الاغتسال في كل مكان يكون فيه اجتماع للمسلمين، غسل الجمعة، غسل الأعياد، غسل من دخل مكة للإحرام. تخيل كارن بين الغباوة والعلم اللي كان موجود وعدم العلم الموجود عندهم، وبين دين كان أول كلمة تنزل فيه كلمة تدل على العلم اقرأ. قارن بين محلهم وبين نور السماء، الكتاب اللي ربنا نزله على النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ذكر فيه كلمة العلم قرابة أكثر من 714 مرة. ما عرفت أوروبا معنى العلم ومعنى النظافة إلا بعد أن خلطوا المسلمين في الأندلس على مدار 8 قرون كاملة، بدأوا يعرفوا العلم وبدأوا يعرفوا الدين وبدأوا يعرفوا معنى الحياة من خلال المسلمين. أما بلاد فارس، أما بلاد فارس فوصلت إلى مستنقع بشع، إلى مستنقع بشع. الملك في فارس، الملك في فارس، الملك ده كان إله يعبد من دون الله، إله كان يعبد من دون الله. فارس عبدت الشمس، عبدت النار من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوا النار اللي لا تنفع تضر، اللي شوية هوا بيطفوها، شوية مطر من السماء بيطفوها. ولكن لك أن تعلم العقل البشري وصل في هذا الحال إلى أي صورة. أصبح الزواج الرسمي في بلاد فارس هو الزواج المحارم، الزواج الرسمي وزواج المحارم. اما بلاد الهند فحدث ولا حرج، حالها زي حالنا في زماننا، كل شيء كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، اي شيء يعبد، تماثيل تعبد، اشخاص يعبدوا، جبال وانهار تعبد، الات الحرب اللي كانوا بيحاربوا بيها اللي كانوا بيصنعوها عبدت من دون الله، الاجرام السماويه عبدت من دون الله، الشهوات كانت تصنع داخل المعابد، يعني المعابد اللي كانوا بيعبدوا فيها الالهه كانت بتصنع فيها الشهوات والعياذ بالله. المراه في المجتمع الهندي ممكن يكون لها اكثر من زوج، كان ممكن الراجل في بلاد الهند يلعب قمار على زوجته، يلعب قمار على زوجته وممكن يخسرها في يوم من الايام وهو بيلعب القمار. اما حال الجزيره العربيه، وده بقى اللي احنا عايزين نقف معاه شويه، حال الجزيره العربيه كان حال يرثى لها، لدرجه ان الواحد في الجاهليه كان لما بيقف من ايدين النبي ويكلمه بعد الاسلام على ما كان يصنع في الجاهليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوقف عن البكاء. روى الدارمي في سننه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان كنا اهل جاهليه وعباده اوثان، فكنا نقتل الاولاد، كانوا بيقتلوا اولادهم، وهياتي الان المعنى ده، وكان عندي ابنه لي ناديت عليها ذات يوم. تخيل المشهد ده اللي بيتحكى للنبي وبيقول له: انا كان عندي بنت صغيره كده 4-5-6 سنين، والبنت دي كانت متعلقه جدا بابوها وبتحبه جدا جدا جدا، وفي يوم من الايام وهي عندها 6 سنين نادى ابوها عليها: يا فلانه تعالي. قال: فجاءتني مسروره بدعائي يا رسول الله. البنت جايه، متخيلين المشهد بالله عليكم، البنت جايه صغيره كده وابوها بينادى عليها، فبتجري عليها بقى والابتسامه على وشها ورمت نفسها على ابوها بتبوسه وبتحضنه. قال: ثم دعوتها فكانت تخرج، لما انا خرجت بقت بتجري قدامي ومرايا بتظن ان هو رايح يلعب معاها يعني. قال: حتى مررت بها على بئر، فلما اتيت على البئر اخذت بيدي، مسكت في ايديا كده، قال: فدفعتها فتردت في البئر فماتت. وهذا كان اخر عهدي بها يا رسول الله، انها تصرخ وتقول: يا ابتاه يا ابتاه يا ابتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما استطاع ان يملك دمعه، فضل النبي عيط على المشهد القاسي ده. دي الجاهليه، دي الجاهليه، دي حياتهم. البنت طالعه تحضن ابوها وتلعب معاه وبتجري حواليه، اول ما وصل عند بئر مزقها بقلبها في قلب البئر، والنبي هو بيقول له: يا رسول الله، يا عماله تقول لي يا ابتاه وبتلعب معايا، وانا بكل غدر وخسه قمت زقاها قلبها في قلب البئر ماتت. فقال رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، احزنت رسول الله، ايه اللي انت عملته ده؟ النبي مش قادر يتكلم، كل نبي يملكه الان انه عمال يبكي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، وانني قد اتيت وقد ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي. لذا طرح الله سبحانه وتعالى هذا السؤال في القران: واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. البنت دي تتقتل كده ليه؟ البنت دي تتقتل كده ليه؟ على فكره، على فكره، واذا كان المشهد اللي انا وضحته لكم الان مشهد صعب علينا كلنا، انما صدقوني في كتير من الاباء في زماننا، في كتير من الاباء في زماننا مش بيدفعوا اولادهم في بئر علشان يموتوا ويرتاحوا من الحياه، لا والله، ده في كتير من الاباء في زماننا بيحدفوا اولادهم في جهنم انهم عادوا للجاهليه القديمه، ماشي في الشارع وبنته جنبه، وبنته جنبه وكشف شعرها ولابسه لبس يودي جهنم. ايها الاب الغالي، بنتك اللي انت ما نصحتهاش وقلت لها ان الحجاب فريضه من الله زي الصلاه، انت بترميها في جهنم يوم ما سمحت لها ان هي تخرج من بيتها بهذه الصوره. بالله عليكم، ايهما اشد جاهليه؟ صاحبنا ده اللي رمى بنته في قلب البير فماتت فان شاء الله في الجنه، ولا الاب اللي بيدفع اولاده دفعا لجهنم؟ وعند أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن أبا ذر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله إني قد وأدت في الجاهلية وكنت أرجو من لقائك أن تخبرني أن لي توبة ومخرجة وكنت أخشى من لقائك ألا تخبرني أن لي توبة. أنا جاي لك عشان تقول لي أنا لي توبة بعد ما قتلت ولادي في الجاهلية ولا لا.
عن حال العرب قبل الإسلام وحال العالم قبل الإسلام
ومدى الجاهلية اللي عاش فيها العالم، ونبدأ من بكرة بإذن الله تبارك وتعالى لحظة فارقة في الحياة البشرية يوم أن أذن الله سبحانه وتعالى بميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا هيكون الشمس إلا هتطور للدنيا كلها بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم بإذن الله بس بكرة عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وعن نزول الوحي، وهذه الفترة مع أرض الدروس والعبر منهم إن شاء الله. وكده يبقى احنا كان لينا مقدمتين، مقدمة بتتكلم عن أهمية السيرة، مقدمة بتسميناها من الظلمات إلى النور عن حال العالم الفترة الإسلام، ونبدأ بكرة في ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان وصلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.